بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في ذكر أقسام بيع الصبر. القسم الأول إذا تذكرون ماذا كان؟ أن يكون المبيع هو الصاع، لكن يقصد من الصاع الكسر المشاع. الصورة الثانية أن نفترض الصيعان متفرقة مثلا، وأبيع صاعا من هذه الصيعان المتفرقة المتميزة، هذا الذي يعبر عنه بالفرد المرد. اليوم أريد أن أذكر الصورة الثالثة قبل ما ننهي الكلام عن الصورة الثانية، أذكر الثالثة. ليش؟ لأن إن شاء الله في ضمن الأبحاث الذي تجينا توجد إشارة إلى الصورة الثالثة، فالتفتوا إلى الثالثة والفرق بينها وبين الثانية، فإن الفرق خفي. الصورة الثالثة أن يكون المبيع هو الصاع الكلي، لا الفرد الأفراد، لا الفرد المرتب، بل الكلي. الفرق بين هذا القسم وبين القسم السابق، القسم السابق يعني الثاني، نفترض الصيعان متميزة متفرقة، المبيع ماذا؟ هو الفرد. أما هنا في القسم الثالث لا، نفترض الصيعان غير متميز، فالمبيع حينئذ ماذا يصير؟ هو الكلي، كلي الصاع. من دون توجه إلى الخصوصيات، بخلافه في القسم الثاني. في القسم الثاني الخصوصيات جزء المبيع، بينما في القسم الثالث المبيع أمر كلي من دون خصوصية. ليش تروح بعيد؟ ما هو الفرق بين الإنسان وبين زيد؟ قد مرة أقول لك جئني بإنسان، قد مرة أقول لك جئني إما بزيد إما بعمر إما ببكر. شنو الفرق بين زيد وريا الإنسان؟ زيد هو إنسان. إذا ما الفرق؟ فرقه أنه لما أقول لك جئني إما بزيد وإما بعمر، الخصوصيات، خصوصيات الأفراد ملحوظة، جزء المطلوب. بينما حينما أقول لك جئني بإنسان، طلب متوجه ومتعلق بالطبيعة الكلية، والخصوصيات خارجة عن المطلوب. هنا في مقام الفرق بين القسم الثالث والقسم الثاني نفس الشيء نقول. القسم الثاني نفترض أن الصيعان متميزة، فهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد، وأنا أنظر ماذا إلى الأفراد بخصوصياتها وأقول أحد هذه الأفراد بخصوصياتها هو الذي بعته. أما في القسم الثالث الخصوصيات ليست جزء من المبيع، وإنما المبيع هو أصل الصاع، من دون التفات إلى خصوصيات الصيعان. هذا هو الفرق بينهما، فالتفت إلى ذلك. فإذا قلنا الصاع الكلي، هذا إشارة إلى أي صورة؟ صورة ثالثة يعني. ففي العبارة إن شاء الله يجي الصاع الكلي، يعني إشارة إلى من؟ إلى الصورة الثالثة. وإذا قلنا الصاع المردد، إشارة إلى من؟ إلى الصورة الثانية. على أي حال، يلا أدخل الساعة الآن ماذا في بحثنا؟ أرجع إلى بحثنا. أعرف هذا الشيء كان بل أشبه شيء بالاستدراك. نرجع إلى بحثنا. بحثنا وين كان؟ أنه في القسم الثاني إذا كانت القسم الثاني شنو هو؟ أن تكون الصيعان متميزة متفرقة، وأبيع صاعا من هذه الصيعان المتميزة. فالمبيع هو الفرد المردد، هو الفرد المنتشر. هل صحيح هذا أم لا؟ قلنا إذا الصيعان كانت مختلفة من حيث القيمة والخصوصيات، فحينئذ هذا البيع بلا إشكال باطل. ليش؟ للجهالة والغرض. أما إذا كانت متفقة من حيث القيمة والخصوصيات، هل البيع صحيح أم لا؟ كلامنا هناك قلنا المشهور إش قالوا إذا تتذكرون؟ في البطلان استدلوا كم وجه؟ بالجهالة أولا، وبالغرور ثانية، غرر ثانية، وثالثا ورابعا سبعنا نشر. الدليل الأول وهو الجهالة، كيف ردينا؟ سلسلة البحث اللي تفتولها يا إخوان، لأن راح أنطلق ماذا من الرد الذي بيناه على الأول، أقول منه يتضح الرد على الثاني. فالتلتبتسي الأول كيف ردينا؟ قلنا أول شيء جهالة ما موجودة في موردنا، لأن الجهالة فرع كون الشيء معين في الواقع وعندنا يكون غير معين. أما إذا كان الشيء واقعا غير معين، حتى في علم الله غير معين كما في موردنا، إنما أبيع عن أحد الصيعان، الأحد المردد، فالمبيع غير متعين حتى في علمه عز وجل. إذن جهالة لا يقال، إذا لم أعلم المبيع جهالة لا يقال. الجهالة فرع تعين الشيء واقعا. ولو سلمنا صدق الجهالة، هاي الكبرى بالله التفت لها، هذا أنا أريدها، هذا اللي راح أبينها الآن، راح أستعين بها ترى للوجه الثاني. ولو سلمنا أن الجهالة صادقة، فمن قال بأن كل جهالة مضرة؟ الجهالة المضرة هي خصوص الجهالة الموجبة للغرر. وفي مقامنا ما دامت الأفراد متفقة من جميع الجهات، فالمبيع افرض مجهول، ولكن لا يلزم من هذه الجهالة الغرر بعد الاتفاق في الصفات. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول ومن خلال هذا الرد الثاني على الوجه الأول، يعني الوجه الأول ردنا بردين، رددنا صوره، حيث قلنا بأن الجهالة غير صادقة، ورددنا كبراه، حيث قلنا أنه من قال كل جهالة قادحة ومضرة. من ردنا على كبراه يتضح الرد على الدليل الثاني. الدليل الثاني شنو هو؟ أنه يلزم الإبهام، المبيع في موردنا مبهم، يعني غير معين واقعا. جواب الطبع أنه من قال كل إبهام مضر؟ الإبهام المضر هو الإبهام الموجب للغرار. وفي مقامنا بما أن المبيع متعين، بما أن الصفات متفقة، فإبهام موجود في المبيع واقعا، لكنه ليس بمضر، لأنه لا يوجب الغرر بعد الاتفاق فالصفات. طبق العبارة. لذلك يقول وأما ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول، من منع تلك الكبرى يتضح الرد عليهما. قالوا الوجه الثاني، يعني وأن هذا الوجه الثاني باطل، لكن باطل من يا ناحية؟ باطل من ناحية الكبرى، كبرى الوجه هذا الثاني، حيث يقال غرر صادق الصغرى مسل، لكن من قال الغرر مبطل إذا اتفقت الصفات؟ يظهر قال الوجه الثاني من وجوه المنع. شنو هو الوجه الثاني؟ أعني كون الإبهام مبطلا. كيف يظهر؟ حيث يقال بأنه نحن نسلم أن الإبهام صادق، لكن من قال أن كل إبهام يوجب يكون مبطلا؟ لا نسلم ذلك، أن الإبهام
والإبهام مبطل حتى إذا لم يوجب الغرار لاتفاق الصفات، لا يكون مبطل. وأما الوجه الثالث، إجين الوجه الثالث، الوجه الثالث تذكرونه يا أخواني ولا؟ إيش كان الوجه الثالث؟ كان يقال هكذا بأنه يلزم الغرار، الغرر يلزم. جواب هذا اتضح بعد كم مرة بينا أن الغرر لا يصدق مع الاتفاق في الصفات. ولذا تجد في باب السلف قالوا الإسلاف في الكلي الذي له أفراد متفقة من حيث الصفات يجوز، مع أن اعتبار الضبط في السلف آكد، لكن مع ذلك قالوا ما دام صفات الكلي متفقة فالإسلاف في ذلك الكلي جائز، وبيع ذلك الكلي سلفا جائز. وهكذا جوزوا، أي شاهد ثاني أي دجيل، وهكذا جوزوا بيع الكلي الصاع الكلي الذي هو الصورة رقم شقد ثلاثة الذي تجينا فيما بعد اليوم إن شاء الله تجي، مع أنه إذا كان الغرر لازم في موردنا، مع أن الغرر اللازم في موردنا لازم في بيع الصاع الكلي، فكيف جوزوا بيع الصاع الكلي مع أنه يلزم غرض من ناحية الغرض لا فرق، لأن ذات الكل إلى أفراد وما معلوم على أنه بما يتشخص ذلك الكل بأي فرق. فالغرر صادق في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة، فكيف جوز الصورة الثالثة؟ لابد هكذا جوابهم، يقال على أن الغرر وإن كان صادق في الصورة الثالثة لكن بما أن أفراد ذلك الكل متفقين فلا يضر ذلك الغرر، أو غرر ما يصدق العفو، لعل وجه نقول غرر بعد ما يصدق مع الاتفاق في الصفات. وفي موردنا هم كذلك يقال ما دامت الصفات متفقة فالغرر غير، طبق العبارة. وأما الوجه الثالث فيرده، وجه الثالث هو أن الغرر غرر فيرده منع لزوم الغرر، غرر ما يصدق مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة هذه الصفات لاختلاف الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، إذا اتفقت فيها الأفراد غرر بعد ما يصدق. ولذا راح ينقل شاهدين على أن الغرر لا يصدق، يجوز الإسلاف في الكل من هذه الأفراد، من هذه الأفراد يعني شنو من هذه الأفراد؟ هذه إشارة إلى من هذه؟ يعني المتفقة في الصفات، إيه من هذه الأفراد يعني من الأفراد المتفقة في الصفات، مع أن الانضباط في السلم آكد. وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكل من الصغرى الذي هو الصورة الثالثة، ولا فرق بينهما بين الصاع الكل وبين الصاع المردد من حيث الغرر قطعا. ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع على من الصبرة على الكل برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا، هاي العبارة إن شاء الله من تفتله أي. ولذا شاهد المن يريد يجيب تبعه يا كل الزين، شاهد على أنه الغرر الصورة الثالثة أيضا يمكن يقال أنه صادق. ولذا صاحب الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكل رد في الإيضاح حمل الصاع رده، قال هذا ما يجوز يا الصاع الكل ما يجوز. ليش مولانا يا فخر الدين يا فخر الإسلام؟ قال لأن هذا 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 صاع من الكلي، بل صاع الكلي بيع يرجع علما إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر، هذا عدم التعيين الذي يوجب الغرر الذي الغرر مفسد إجماعا. إذن يعني صاحب الإيضاح سلم واعترف بأن الغرر صادق في من الصورة الثالثة يعني في بيع الصاع الكلي. احنا نقطة استشهادنا من يا ناحية، من ناحية ان صاحب الايضاح سلم ان في الصورة الثالثة الغرر صادق، فاذا يعني لا فرق بين الصورة الثالثة وبين شنو الثانية في الغرر، فكيف تجوزون الصورة الثالثة مع انهما من ناحية الغرر سيان؟ لابد نقول بأن الصورة الثالثة جوزوها. فخر الدين ما جوزه وما نشغل به، مشهور جوزه ماذا الصورة الثالثة كيف جوزوا مع أنه من هذه الناحية لا فرق بينهما إن كان الغرض صادق ففي كليهما صادق، فلا بد على أنهم ماذا يقولون لأنه في الصورة الثالثة مثلا ماذا غرر ليس بصادق لأجل الاتفاق في الصفات، أو صادق لكن ما يظهر بعد الاتفاق في الصفات، ونفس الحكي هما تقول في الصورة الثانية نقول إما غرر ما صادق أصل الاتفاق في الصفات، وإما لأجل غرر أصل الصادق لكن بعد الاتفاق في الصفات لا يظهر. فالخلاص إحنا شاهدنا من كلام فخر الدين، لا تنسوا أريد أن نبين أن الصورة الثانية والثالثة هما سيان، حتى في الصورة الثالثة ماذا قد يقال على أنه ماذا لو كان صادق الغرض في الثانية في الثالثة هم صادق، كما اعترف بذلك فخر الدين أنه في الثالثة هم صادق، فكيف أيها المشهور تجوزون؟ كيف تردون فخر الدين؟ هذا بد تقول له على أنه بعد الاتفاق في الصفات لا يضر، غرر ما يصدق لا يصدق لكن ما يضر، ونفس الشيء في الصورة الثانية، فالتفت لذلك جيدا. وأما فهي ولذا تعليل إلى أنه لا فرق بينهما من حيث الغرار. وأما الرابع، الدليل الرابع شنو هو؟ بالله لا تنسوا رجاء إيش كان الدليل الرابع؟ أن الملك صفة وجودية، والصفة الوجودية يتبع وياي بالعجل، تحتاج علما إلى محل. لو كان المبيع هو الصاع المردد الفرد المردد، من المعلوم الفرد المردد أمر انتزاعي اعتباري، فإن الموجود خارجا هذا الصاع المعين وهذا الصاع المعين، أما الفرد المردد يعني أحد الصيعان هذا عنوان الأحد، هذا الفرد المردد هذا خارجا ما موجود. بالله راويني، بالله رجعني، يلا خل ألبس النظارة، راويني الفرد المردد، بالله رجاء راويني. هذا هو تعرفة الفرد المردد شنو معناه يا ولا؟ يعني إما وإما، مو شو معنى الفرد المردد يا ولا؟ إما وإما، إما هذا وإما هذا، الذي موجود خارجه ليس إما وإما، هذا الصاع هو هو، إما وإما بعد ما في، ذاك الصاع هو هو، إما وإما ما موجود. فإذا عنوان إما وإما هذا أمر انتزاعي لا وجود له حقيقة، فإذا لا وجود له فكيف صفة الملك تقوم إذا لا يصح أن يكون المبيع هو الفرد المردد الصاع المردد، لأنه يلزم من ذلك قيام صفة الملك بلا محال، أصول صفة الملك بلا محال وهو مستحيل، ويرده أنه لا بأس، لا بأس صفة الملك تقوم لا تقوم بالفرد الموجود خارجه، كما أن في بيع الأمر الكلي سلفا مع عدم وجود مصداق له خارجه، في باب السلف يجوز الإنسان يبيع الشيء الكلي مع أنه بعد ما حاصل هذا الكلي، أبيعك سلفا كيلو من الحنطة، فانت بعد أخي الآن موكتها أو بعدي كنت تجيني بالسفينة مثلا، هنا أنا أتملكت كيلو من الحنطة، هاي الملكية بمن قائمة؟ معنى كيلو ما موجود الآن، ما موجود بمقامة صفة الملك، أو لا أبيع عن كيلو من الحنطة حالا لكن من دون تعيين، مثل أروح للبقال هذا بائع الحنطة يقول لي بعتك يا شيخنا كيلو حنطة أو كيلو شتر، هذا متعارفه، أشتري منك كيلو شتر. فهنا صفة الملك بمقامات، في هذا الكيلو بالخصوص ترجح بلا مرجح، لذاك الكيلو بالخصوص بلا مرجح، لذاك الكيلو بالخصوص يلا بيا كيلو، كل الكيلوات سواسي. إذن لا يلزم أنه صفة الملك، لا يلزم احتياجه، ليست هي بحاجة إلى وجود شيء خارجي محقق. والسبب في ذلك أن الملكية أمر اعتباري وليس لها وجود حقيقي خارجي. البياض له وجود حقيقي خارجي متأصل، متأصل يعني هو وجود حقيقي. البياض والحمرة والحموضة والحلاوة هذه أعراض يعبرون عنها ماذا؟ حقيقية متأصلة، لها وجود حقيقي فتحتاج المن إلى محل موجود حقيقي. أما مثل الملكية أمر ماذا؟ اعتباري، والأمر الاعتباري سهل المؤونة، ما يحتاج المن إلى محل حقيقي، يكفي المحل اعتباري مثل عنوان الفرد المردد، أحد إما وإما يقوم به، لا بأس بذلك على أي حال، طبق العبارة واضح. وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكل المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري ولا وجود، حتى البيع الكل من المبيع حالا، إيه كيلو شكر حالا لما أروح للبقال، مملوك للمشتري ولا وجود من لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا، ما أكو يا بصفة فرد بصفة كونه مملوك، وترجع بلا مرجع تقول هذا الفرد هو المملوك، مملوك للمشتري. فالوجه هذا كان جواب نقضي، الآن الجواب الحلي، ذاك كان جواب نقضي، هذا جواب الحلي. الحلي شلون هذا؟ أن نقول أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف أو الشرع أو أحدهما، يعتبر عرف والشرع أو واحد منهم في موارده أو في مواردها، إيه يلا ما يأتي في موارد هو هذا الأمر الاعتباري لمن، وليس صفة وجودية متأصلة يعني حقيقية كالحموضة والسواد. ولذا يعني ولأجل أن الملكية أمر اعتباري سهل المؤونة صرحوا في باب الوصية، إيش قالوا؟ بصحة الوصية بأحد الشيئين، يعني الملكية بمن تتعلق؟ بأحد الشيئين. شلون بأحد؟ شلون لا أكثر أقوله، بل أحد الشخصين، يصح الوصية بأحد الشيئين لأحد الشخصين، مهيكرة أكثر بعد حينئذ لأحد الشخصين. فالمالك يصير ماذا؟ لا هذا الشخص بالخصوص ولا ذا، أحدهما يجمع ونحو ذلك. فالإنصاف يا أخي خاف طولنا، فالصحيح صار الصورة الثانية، المشهور قالوا لا يجوز لأربعة وجوه، كل الوجوه ناقشنا فيها. إذن الإنصاف كما اعترف به جماعة، أول منهم الجماعة المحقق الأردبيلي، الإنصاف شنو؟ عدم دليل معتبر على المنع. أقرأ لك الأردبيلي عبارة الأردبيلي في شرح الإرشاد، أقرأ لك إياها، أول من اعترف هو هذا الرجال العظيم، قال في شرح الإرشاد الأردبيلي بعد رضوان الله عليه على ما حكي عنه، يبين ما كان عندنا شرح الإرشاد، عبارة حكية بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباته، يعني العلماء يقولون ما يجوز بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين، بعد أن حكى المنع من العلماء كما احنا حكينا المنع من العلماء، قال نقطتين شارحة، شوف ايش قال، ناقشهم شوف شلون، وفيه تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، من قال العلم حتى إلى هذه الدرجة بأن أعلم أنه من أي طرف من طرفي الكرباس، من قال العلم بهذا إلى هذا الحد لازم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك؟ فعبارة صريحة يا أخي في الجواب، تريد بعد عبارة أخرى أقرأ فيها؟ فالدليل بعد العلم بذلك أنه من هذا الكرباس، من هذا الكرباس الذي تراضيا عليه، فما المانع من بيع هذا الزراع من هذا الكرباس الذي بعد العلم بأنه من هذا الكرباس المتساوي الطرفين؟
هذا الزراع من الكرباس فالمؤذل
كيف فرد المردد؟ فرد المردد يعني يقول ما واحد فرد المردد؟ ما الزراع بل على أي حال بعد أن حكى هو ماذا من بيع ذراع من كرباس من غير تقييد ماذا على أي حال فلعله كما لا احتمال موجود ذا كما تقولون احتمال انتهى. فالدليل هو الإجماع لو ثبت. إذن الشيخ الأنصاري يقول ما قعدنا فر الدليل صادق لإثبات المنع إلا الإجماع. هذا الإجماع هم سهل المؤونة والله زين شو وقت ما ضاقت الأدلة ماذا وفقدت رأسا ماذا تمسك بيما إيه آخر. لكن بعض المرات يسوون مدركي محتمل المدرك ما ندري بعض مرات شو يأخذون به ما أدري شلون يصير. إحنا يجوز ما افتهمنا زين. فالدليل هو الإجماع لو ثبت وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب. نسبة الإجماع إلى الأصحاب تريد إيش أقرأ لك عبارة فد واحد من العلماء الكبار ترى الكبار كلش كبار قال أنا مستندي ماكو الأصحاب دليل ماكو عندي على المنع أصحاب فهم الأصحاب وهي الأصحاب مهمين. عجيب منه هذا قال هذا بعض الأساطين كاشف الغطاب شيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف. المصنف من هو؟ علام. بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع الذي يا صورة أولى أكو خارج عن محل كلامنا لا منا راح يتعرض ماذا للصورة الثانية والثالثة. قال شوف شوف شيخ جعفر قال وإن قصدا معينا من عين هاي الصورة الثانية أو كليا لا على وجه الإشاعة هاي الصورة الثالثة. التفت عبارة شيخ جعفر شو وقت ما قاله شيخ جعفر يعني العبارة صعبة إلا ما شذ وندر وإن قصدا معينا من عين هاي إشارة إلى يا صورة قلنا الثانية. ليش قصدا معين يعني قصدوا الفرد أنه في الصورة الثانية المبيع فرد جزئي فيصح أن نقول فرد جزئي معين عبارتنا شتى وحسنك واحد. وإن قصدا معينا يعني الفرد من هذه الصبرة من عين من هذه الصبرة أو إيش قصدوا كليا فقصده معين يعني الفرد المردد أو كليا لا على وجه الإشاعة وهو الصورة الثالثة لأنه في الصورة الثالثة مبيع كلي وكلي لا على وجه الإشاعة ولا لا على وجه الإشاعة هذا يا صورة صورة شنو أولى فلذلك قيد لا على وجه الإشاعة. وإن قصد معينا أو كليا بطل. ليش لحصول الغرر بالإبهام وكونه بيع المعدوم في الأول. أنا لعبت في العبارة لعبت في العبارة يقول أما في الأول يعني أول شنو قصدها معين من عين ليش البيع باطل يقول لحصول الغرر بالإبهام يعني مبهم واحد من ذني الصيعان هذا مبهم لا تعين له حتى واقع وكون بيع المعدوم هذا ما إلى وجود ماذا واقع حتى في علم الله عز وجل بينا. هاي في الصورة وإن قصدها معين الذي هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ليش باطل يقول وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا يابا إذا المبيع كان كلي فبعد تردد هنا ماكو إبهام ماكو ليش باطل يقول لأن أفراد الكلي غالبا مختلفة وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا الثاني يعني ماذا وهو بيع الكلي لا على وجه الإشاعة بما أن أفراده تختلف في الأغراض غالبا وهذا غالبا لكن بعض الأحيان الأفراد كلها متفقة وكلامنا متفقا يقول فيلحق به النادر شوفوا شلون كأنما احنا قاعد إذا اتفقت الأفراد من حيث الصفات فعرفي ما موجود الاتفاق في الصفات لكن شرعي موجود العكس عن شنو عرفي موجود ولكن شرعي ما موجود مثل ما قلنا لا نقول مو قلنا مثل ما نقول مثل بيع الآبق مع الضميمة فإن الغرر العرفي متحقق ولكن الشرعي غير. التفت يا أخي للعبارة فارزة وبعدين ايش قال قال وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية. يقول لو بعت مثلا اما حنطة واما شنو شعير، ولنفرض الحنطة والشعير متساويان، ولنفرض ان الحنطة والشعير متساويان من حيث القيمة، فهنا من حيث الخصوصية الجهالة ماذا؟ ليست بموجودة، لأن المفروض الاتفاق في من؟ في القيمة. لكن من حيث أصل الماهية موجود فيضر، فيريد يقول بالتالي أنت أفرض الخصوصيات، الجهالة فيها غير موجودة إذا اتفقت الصفات واتفقت القيمة للأفراد، لكن من حيث الماهية الجهالة ماذا؟ موجودة، ذاك هو يضر. لذلك قال وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر، هذا ارتفاع الجهالة مع حصول الجهالة في أصل الماهية. ثم شوف ايش قال، ولعل الدائرة في الشرع أضيق وإن كان بين المصطلحين أموم وخصوص من وجهين. ويقول ولعل الدائرة في الشرع، شلون يقول الدائرة في الشرع أضيق؟ هاي تكتب هاي العبارة، شلون يقول ولعل الدائرة في الشرع أضيق مع أنه قبل قليل ماذا قلنا؟ أنه قد يصدق الغرر العرفي دون الشرعي، كما قلنا وين في بيع الآبق مع الضمير، وقد يصدق الشرعي مع من دون العرفي، كما قلنا إذا اتفقت الأفراد من حيث الصفات. فحينئذ كيف يقول الدائرة في الشرعي ماذا أضيق، دائرة الغرر في الشرعي أضيق، مع أنه ماذا هي أضيق من جهة وأوسع من جهة، ودائرة الغرر في العرف المات ماذا أوسع من جهة أضيق من جهة، نسمع الخصوص الواج قلنا. ليش يقول ولعل الدائرة في الشرع أضيق؟ قال البعض كان مناسب أن يقول ولعل الدائرة في الشرع أوسع، لا يقول ماذا أضيق، إلا اللهم من أولها نقول المقصود ولعل الدائرة في الشرع أضيق، يعني هذا المقصود أضيق بمعنى ماذا؟ التضييق، يعني الشارع ضيق أكثر على الناس. ليش ضيق أكثر؟ لأن هناك موارد الغرر العرفي فيها صادق، لكن ترخيص الشارع في تلك الموارد قليل، بينما ترخيص العرف ماذا؟ كثير. فالعرف كثيرا ما يرخصون في الغرر، بينما ماذا؟ بينما ماذا؟ الشرع قليل ما يرخص في من في الغرر. فباعتبار أن الشارع يرخص في موارد الغرر بصورة أقل والعرف يرخص بصورة أكثر، فلذلك قال ولعل الدائرة في الشرع أضيق. فالأضيقية بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أن موارد ترخيص الشارع في الغرر لو قسناها إلى الموارد الغرر الذي رخص العرف لنجد أن موارد الترخيص من قبل الشارع أقل، فلهذا الاعتبار الشارع ضيق على الناس إذ قليلا ما رخصهم في موارد الغرر العرفي، بينما العرف لا يرخص في الغرر ماذا؟ يرتكب معاملات الغرية ولا يرى الغرر ماذا في موارد ماذا؟ هذا بعد لجيب، بالتالي قليلا ما رخص الشارع في موارد الغرر. هيك اللي يقول ولعل الدائرة في الشرع أضيق وإن كان بين المصطلحين، يعني بين الغرر العرفي وبالعكس ماذا؟ عموم وخصوص من وجهين، بينا عموم خصوص احنا قلنا قد يصدق الغرر العرفي دون الشرعي، قد يصدق الشرعي دون العرفي، لكنه خلينا نسمع عموم خصوص من وجه، لكن الدائرة في الشرع أضيق بمعنى ماذا؟ أن موارد لو قسناها عدد موارد الذي غرر العرف الذي رخص فيها الشارع نجدها قليلة جدا. فبهذا الاعتبار ماذا يصدق أن دائرة الشرع أضيق، وإن كان ينسبه خصوص من وجه، لكن بهذا الاعتبار أضيق لا بأس. من وجهين يعني شنو من وجهين؟ يعني عموم من وجه وخصوص ماذا من وجه، ودائما العموم يصير من جهة والخصوص يصير ماذا من جهة ثانية. العموم والخصوص من جهتين من وجهين. بعدين شوف ايش قاله الجاء، قال وفهم الاصحاب مقدم لانهم ادرى بمذاق الشارع واحلام. يا فوية احنا المدارع لما على فهم الاصحاب كل شيء لم يجوزه الاصحاب. يلا بويا احنا نقول همات ليس بجائزين اذا اتفقت الافراد من حيث الصفات. الاصحاب لم يجوزوه النشر من الاصحاب، احنا همات وياهم بويا. اشوف التجأ علما الى فهم الاصحاب، طريقة الاصحاب. الشيخ الانصاري يقول هو اي ممنون منك انا، ولقد اجاد انتهى حيث التجأ الى فهم الاصحاب فيما يخالف مقتضى عمومات الجواز، لان هنا غرض ما يصدق مع الاتفاق في الصفات. الجهالة لا تضر، مقتضى على الله أحل الله البيع الجواز هو المانع، ما موجود غرض وغير غرض إنه ما موجود، ردينا جميع الموانع. فالعمومات تقتضي الجواز، عمومات أحل الله البيع وأوفى بالعقود. فالتجأ ماذا إلى فهم الأصحاب، كلش جيد هذا يا أخي. فرع محصل هذا الفرع أن يقال لو قلنا لو هذا الفرع لولائي تقديري فرضي، لو قلنا بأن البيع في الصورة الثانية باطل، لو قلنا قاعد أقول احنا ما قلنا، احنا ما أدري ايش قلنا، احنا بمقتضى القاعدة جائز بس اسأل أصحاب تمسكنا بيهم يا ولا ايه. الحاصل بقت هذه القضية ماذا مسكوت عنه، انه بالتالي ماذا والشيخ غالبا هو لا يكسر على مخالفتي الأصحاب
والمشروع.
بلي
نطلع بشيخنا صاحب مش بلي.
فلو قلنا بأن البيع باطل، لو قلنا لو في الصورة الثانية حينئذ لو قلنا بأنه باطل سوف نطرح هذا السؤال التالي. لو فرض أنه يوجد بايع ومشتري، باع واشتري ماذا صاع من حنطة، واتفق على أن المقصود من الصاع ما هو الفرد المردد الذي قلنا بيع فيه باطل، فالبيع في هاي الصورة شو نقول باطل، لأنه اتفقوا المبيع فرد مردد والفرد المردد ماذا باطل، احنا قاعد نفترض هيك الشيء. وأما إذا اختلفوا المشتري قال المبيع ليس هو الصاع المردد وإنما المبيع هو ماذا من قبيل الصورة الأولى كسر المشاع، الصاع الذي يأخذ على نحو الكسر المشاع مرعاة الكسر المشاع، الباع قال لا المبيع المردع، القول قول من أفتونا مأجورين، القول قول من بعض العلماء إيش قال في التذكرة، قال القول قول المشتري الذي يقول ماذا المبيع والمشاع لإصالة الصحة أولا. أحسنت أحسنت، يعني يدعي الصحة بينما البايع يدعي الفساد يدعي المردد، فالقول قول من قال بالصحة. بعدين ايش قال ثانيا، ولإصالة عدم التعيين عدم الترديد بعبارة الشيخ رضوان الله عليه يقول على أنه التمسك في هاي الصورة، يعني هو يأتي يتكلم يقول أول شيء إحنا المناسب نتبع القرائن والظواهر العرفية، فإن حددت القرائن والظواهر والإمارات حددت أن المقصود هو الكسر المشاع نقول بالكسر المشاع، حددت أنه ماذا المردد مردد. إذا القرائن والظواهر كانت حيادية بل فكلام العلامة صحيح، المتبع ماذا هو إصالة الصحة، فالقول قول المشتري، لكن إصالة عدم التعيين لم نفهمها، هذا أصل جديد. إصالة الصحة وجيههم الاصل عدم التعييق والاصل عدم الاشاعة. لا وجه اصل بلا اساس. واغرب واعجب من ذلك ان بعض العلماء قال حتى اذا كان الامارات العرفية والقرائن العرفية تساعد على ان المقصود هو الفرد المردد، نرفع اليد عن هذا الظهور لإصالة الصحة، نقول مع ذلك القول قول المشتري لإصالة الصحة ونترك هذا الظهور العرفي. الشيخ الأنصاري بعد يقول هذا غير حج، إصالة الصحة إنما يؤخذ بها متى إذا لم تكن هناك إمارة علينا على الفساد. أما إذا كان إمارة موجودة ماذا على الفساد، فلا معنى حينئذ للتمسك بإصالته. طبق العبارة، فرع، هذا الفرع قلنا مبني عليه من على الرأي المشهور في الصورة الثانية، على المشهور من المنع من المنع في الصورة الثانية، هذا الفرع مبني على ذلك. نقول لو اتفق على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع. ليش؟ لو أرادا غير شائع يعني شنو؟ أرادوا المردد الشائع والصورة الأولى. ليش هذا باطل؟ لاتفاقهما على بطلانه. نقطة، ولو اختلف فادعى المشتري الإشاعتين فيصح البيع، فيصح البيع وقال إذن فيصح البيع وقال البيع أردت معينة، يعني المردد معين وهي ماذا فرد، يعني فرد نسميه معين. أول ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بإصالة الصحة وإصالة انتهى، وهذا حسن يعني قول قول المشتري. لكن لو لم يتسالم على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أما معه، أما إذا تسالم على صيغة وكان الصيغة لها ظهور فيه، فالمتبع هو الظاهر. وإصالة الصحة لا تصرف، هذا الشيخ جابه وسأل لا تصرف الظاهر يريد يرد، لكن بعض من العلماء الذي قال أنا حتى إذا الظهور كان يقتضي الترديد ما أقول بالترديد بالفرد المردد لأجل إصالة الصحة، يريد يضربه السهل.
ما
فهذا بالتأخر، بس مع وجود ماذا إذا كان أحدهما يدعي ماذا الصحة الاستصحاب ما يؤخذ به صحة. دائما في بعض المعاملات إذا فرض على أنهما واحد يدعي الصحة واحد يدعي الفساد، إصالة الصحة ماذا يعدوها من الإمارات فتقدم عليها من على الاستصحاب ما يتمسكون، لكن الاستصحاب إنما يتمسكون به إذا إصالة الصحة ما موجودة. مثل ما مثل شكينا على أنه من دون العربية البيع صحيح أم لا، وإصالة الصحة هنا لا معنى للتمسك بها، إصالة الصحة إنما تتم لو صدر فعل بعد صدوره ماذا واحد يدعي الصحة واحد يدعي الفساد، هنا لا معنى صدق. أما إذا شكينا أنه صحيح أم فاسد فلا معنى للتمسك بإصالة الصحة، نتمسك بالاستصحاب. أما في موردنا مفروض اختلفوا في الصحة والفساد، فالمتبع إصالة الصحة ولا معنى للإصالة على أيها بل مولانا، فالمتبع هو الظاهر وإصالة لا تصح. وأما إصالة عدم التعيين فلم أتحققها، أي من جاب إيش؟ لأن إصالة عدم التعيين فمعارض بإصالة عدم الإشاعة. إذا هيك شيء أصل أقعدنا صدق معارض هذا الأصل بإصالة عدم الإشاعة. ها؟ عدم التعيين بهذا المعنى، لأن فرد المردد عدم التعيين بهذا المعنى، لا تأخذ ذاك المعنى بمعنى هل تعلق المبيع بالمردد أو تعلق بالمشاع. أصال الآن تعلق بالمردد قوي عارضه أو عدم تعلق بالمشاع. وأما وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة يعني في التعيين في المردد كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة، يعني صارت الصحة قدمة وفيه نظر بير، لأن صارت الصحة تمسك بها إذا فرض على أنه لم تكن هناك إمارة مقابلها. الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة، في تلك الجملة يعني شنو يا جملة؟ يعني في الصبرة. والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني شنو الفرق؟ يأتي غد إن شاء الله، تبيننا التطبيق غد إن شاء الله.